بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فبعد أن ذكر الله تعالى صورا للطغيان كما قال الله تعالى في سورة الفجر: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. ما الذي يكسر هذا الطغيان من النفوس؟ ما الذي يقلع هذا الكبر والجشع والطمع والطغيان من النفوس؟ جاءت آيات عظيمة في التذكير بأهوال الآخرة. هذه الآيات تشعر أنها تغرس التذلل والخضوع لله جل وعلا كما هو مقصود سورة الفجر. يقول الله تعالى: كلا ارتدعوا عن ظلم المساكين واليتامى، توبوا إلى ربكم ارجعوا إليه قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه الندم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، إذا دكت الأرض نسف ما فيها فكانت أرضا مستوية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وقال تعالى: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، هذا توكيد وتعظيم لهذا الدك، فسويت الأرض. وفي العادة الإخوة أن الأرض لا تكنس ولا تسوى إلا لقدوم ملك، ولهذا قال: وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذا أعظم مشهد من مشاهد الآخرة، وجاء ربك. فالله تعالى يأتي لفصل القضاء بين عباده، وجاء ربك، هذا كما يليق بجلاله وعظمته. وجاء ربك والملك صفا صفا، الملك يعني الملائكة صفا صفا، يصفون صفوفا صفا بعد صف، يحيطون بالخلائق. ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال الله تعالى: ويحمل والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وجاء ربك والملك صفا صفا. ثم زيادة في الهول يقول الله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، وبعضهم يجعله من كلام ابن مسعود وهو لا يقال بالرأي فله حكم الرفع، يقول: يؤتى يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، والعياذ بالله. انظر إلى الهول، انظر في عظم نار جهنم، 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها يسحبونها. يعني اضرب 70,000 في 70,000، هذا يعطيك عدد الملائكة الذين يجرون نار جهنم يوم القيامة. وجيء يومئذ بجهنم، والخلق في هول الموقف ينتظرون الحساب، وإذا بهم يرون النار يؤتى بها في هذا الهول العظيم المفزع، وتزفر جهنم زفرة، فما يبقى أحد من الخلق إلا ويخر على ركبتيه. وجيء يومئذ بجهنم، هنا يقول الله تعالى: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. يومئذ إذا رأى الإنسان هذه الأهوال ورأى النار أمامه وتيقن أن هذا الأمر حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن الجزاء حق، يومئذ يتذكر الإنسان، يتذكر، يريد أن يعمل. ولكن لا تنفع الذكرى هناك، وأنى له الذكرى، يعني كيف تنفعه الذكرى؟ الذكرى زمانها في الدنيا، أما يوم القيامة فهو يوم جزاء، ليس يوم عمل وتذكر. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول بحسرة وألم، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. تأمل، ما قال لآخرتي، قال لحياتي. علم أن تلكم الحياة هي الحياة الحقيقية الدائمة التي ينبغي أن نعمل لها. يا ليتني قدمت لحياتي. تقرأ هذه الآيات الآن وأنت في الدنيا تتلو هذه الآيات، وكأنك تعيش هذه الأهوال وتعاين هذا الحال، تشعر بغصة في حلقك وبكسرة في قلبك، بحسرة في قلبك، وأنت تعيش هذا الواقع، يا ليتني قدمت لحياتي. وإذا بك الآن في الدنيا، ها أنت ذا في الدنيا، فاستعد، استعد لهذه الأهوال العظيمة، لهذا المشهد العظيم الذي يندم فيه كل إنسان على ما فرط، على ما فرط في جنب الله. يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي، يعني قدمت من الأعمال الصالحة لهذه الحياة الباقية. فيتمنى الإنسان أن لو يزيد شيئا من أعمال الصالحة، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني حافظت على صلاتي، يا ليتني قمت الليل، يا ليتني كنت برا بوالدي، يا ليتني أكثرت من الصدقات، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني، يا ليتني. والإنسان ينكشف له الغطاء أول ما يأتيه الموت. معاذ رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يقول، بكى وجعل يقول: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب. وبكى عبد الرحمن بن الأسود رحمه الله تعالى عند موته، وقال: وأسفاه على الصلاة والصيام، وأسفاه على الصلاة والصيام، ثم جعلت القرآن حتى خرجت روحه. يا ليتني قدمت لحياتي. لكن لا ينفع الندم، إنما هو الجزاء والعذاب للطغاة والظالمين الذين ظلموا أنفسهم، الذين لم يستعدوا لآخرتهم. قال: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. معنى هذه الآية أن عذاب الله شديد، ليس مثله عذاب. يقول: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد، يعني لا يعذب أحد مثل عذاب الله. فالفاعل مؤخر، أصل التقدير لا يعذب أحد عذابه، يعني مثل عذاب الله. ولا يوثق أحد مثل وثاق الله، فلا أحد يفلت عن العذاب إذا كان من أهل النار والعياذ بالله. يقيدون بالسلاسل والأغلال فكيف يخرجون؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وتأمل في هذه الأهوال التي ذكرها الله تعالى في هذه الآيات ما يتناسب مع مقصود سورة الفجر من ترسيخ العبودية والتذلل والخضوع لله. حتى ذكر الله أعظم مشهد يوم القيامة، أنه يأتي جل وعلا لفصل القضاء. ثم كذلك تأمل في قوله: ولا يوثق وثاقه أحد. العبد هو الذي يوثق، سجين يوثق إذلالا له وخزيا له، يربط. فكذلك هذا الكافر يعني يوثق في نار جهنم والعياذ بالله. قال: ولا يوثق وثاقه أحد. فجأة وأنت تعيش هذا الهول، إذا بك تسمع نداء كريما من رب رحيم: يا أيتها النفس المطمئنة. سبحان الله، ما أروع أسلوب القرآن، من آيات يكاد القلب ينكسر ومن عظمة هذه الأهوال، ومباشرة بعد ذلك تسمع ما يهدئ نفسك وطمئن قلبك: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يا أيتها النفس المطمئنة، تأمل كيف ذكر الله النفس المطمئنة في مقابل النفس الجزوعة، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هذه النفس الهلوعة الجزوعة يقابلها النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت بذكر الله، تأنس بالله، تتلو كلام الله، تقوم بين يدي الله، اطمأنت بأمر الله واستسلمت لشرعه، اطمأنت بقدر الله وقضائه فترضى وتسلم طمأنينة تامة في الحياة بأمر الله، بشرع الله، بقدر الله، بذكر الله، اشتاقت للقاء الله فاطمأنت به. يا أيتها النفس المطمئنة، وتأمل هذه النفس المطمئنة هذه حقيقة العبودية الإخوة في النفس. العبودية حقيقتها رضا بالله، طمأنينة بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. طمأنينة ورضا، نفس راضية مطمئنة، ولهذا قال لها: ارجعي إلى ربك راضية مرضية. سبحان الله، لأنها كانت ترجع دائما إلى الله في السراء والضراء تطمئن به، فالجزاء من جنس العمل. يقال لها: ارجعي إلى ربك، إلى جوار الله في دار كرامته في الجنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، راضية عن الله، راضية بالله، راضية بالنعيم المقيم في الجنة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية قد رضي الله تعالى عنها. والرضا هو أساس السعادة والنعيم. ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لأنها كانت في الدنيا راضية بالله، راضية بشرع الله، راضية بقدر الله، مطمئنة. فالرضا هو سر الطمأنينة. وما أحوجنا في هذا الزمان أيها الإخوة إلى النفس المطمئنة، مع انتشار الأمراض النفسية والقلق والهم والمشاكل في الحياة، يحتاج الإنسان إلى أن يصل إلى هذه النفس. الأنفس في القرآن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، والنفس اللوامة: ولا أقسم بالنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. وهذه أحوال تعتري نفس الإنسان، لكن العبرة بالغالب. فكلما وقع الإنسان في معصية الله ونفسه تأمر بالسوء ثم تاب إلى الله ورجع إلى الله ولام نفسه، فالنفس اللوامة تلوم صاحبها: لماذا فعلت كذا؟ لماذا عصيت الله؟ لماذا ضيعت وقتك؟ فكلما لمت نفسك وتركت ما لا ينفعك وأقبلت على ربك ترتقي إلى النفس المطمئنة، حتى بعد ذلك يكون غالب حالك في الدنيا الطمأنينة، مهما ضاقت بك الدنيا، مهما اشتد عليك الكرب، فتطمئن بالله، لأنه يكون عندك يقين بالله ورضا بالله، وأن هذه الدنيا دار ابتلاء، والله تعالى أرحم بي من الناس أجمعين، وهو العليم بحالي، هو الكريم الرحمن، فتطمئن بالله. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. تأمل، ما قال فادخلي جنتي وخلاص، بل قال فادخلي في عبادي، يعني في جملة عبادي، لأن هذا من أعظم أنواع النعيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت آخر ما قال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فأفاضت روحه صلى الله عليه وسلم، فهناك تكون روح المؤمن مع النبيين، مع الصحابة، كل بحسب درجته. ممكن في الحياة البرزخية إذا كانت نفسك نفس مطمئنة ونفس ارتقت إلى أعلى درجات الإيمان، ممكن أن تكون روحك مع روح الأنبياء، مع روح النبي صلى الله عليه وسلم، مع روح الصحابة. ممكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحياة البرزخية، ما ذلك على الله بعزيز. وكل بحسب درجته، ممكن تكون أنزل من ذلك وهكذا. فهذه حياة أخرى، فادخلي في عبادي، في جملة عبادي، وتأمل كيف أن هذه الكلمة تتناسب تماما مع مقصد السورة، هذه السورة التي تغرس العبودية والتذلل في النفوس. فادخلي في عبادي، سبحان الله، هذا اللقب للمؤمن لا ينفك عنه حتى إذا دخل الجنة، أن الجنة ما فيها تكليف وأوامر ونواهي، لكنه يظل عبدا لله، يبقى عبدا لله، ما يزول عن هذا الوصف، لأن هذا أشرف وصف للإنسان، أنك عبد لله حتى في الجنة. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، لأن أهل الجنة يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس. ومن كانت متعته بالعبادة في الدنيا كذلك ممكن تكون متعته في الجنة بالعبادة، ممكن يصلي في الجنة، يقرأ القرآن في الجنة، أن يتمتع بهذا. فليس معنى هذا أن في الجنة ما فيها صلاة، لا، ممكن يصلي ويقرأ قرآن ويذكر الله ويطيل الصلاة ويطيل السجود لله، لكن ليس عن تكليف أو أمر أو أنه واجب عليه، لا، لكن كما يلهم التسبيح كذلك يلهم هذه الطاعات، كل بحسب تمتعه في الدنيا بما يتمتع به. فادخلي في عبادي، وهذا والله من أعظم ما يرسخ العبودية في قلب العبد، تكون عبدا لله، نعيمك يكون بالعبودية لله. قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فنسأل الله تعالى أن يدخلنا في عباده الصالحين، نسأل الله تعالى أن يدخلنا الجنة، جرنا من النار. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.